بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحلقة السابقة والتي بعدها يعني كنا مع البنات والأمهات اللي هم مستقبل البنات أن يكون أمهات، يعني لأهمية هذا الباب. وطبعا ده مش معنى قصر مع البنين، لأن البنين والبنات على درجة متساوية، بس البنات يحتاجوا إلى مزيد من الاهتمام والعناية والرعاية، لأن خطرهم أكبر، ولأن الفايدة من وراء حسن إعدادهم أتم للفرد والمجتمع للدنيا والآخرة. لكن نرجع إلى صلب العنوان: لله أدل وأصبر مع ولدي. ويستوي هنا الأمر ذكرا كان الولد أو أنثى. فأنا مطلوب مني كأب، مطلوب من المرأة كأم، أن تذلي لله عز وجل وتصبر. تربية العيال مش سهلة، ويعني لازم نحترم، عايزين نربي شخصية مستقلة، عايزين نوصل للمعاني العظيمة. وحنشوف الكلام ده، هنتم في الحلقة دي والحلقة اللي جاية بعض الأمور اللي لا بد أن احنا نرعاها عشان ننجح في وصولنا إلى المعنى المراد، وننجح في حسن الإعداد. خليني أروح معاكم يعني نشوف احنا كل بيشتكي أمهات وأباء، والعيال متعبين وسمعوش كلام، والعيال ينفروا من الأباء، وإحنا تجيل غير جيلنا، وانتو جيل معقد، وانتو ومشامين بعضه الشغلاء. هل ممكن نحن نسعى في أمل نحن نربي عيالنا ونضبط سلوكياتهم زي ما احنا بنتكلم الآن أسلمت لرب العالمين حياة وجهادا؟ طبعا. الأساس ان انت قدوة، وان حضرتك آيات الأم قدوة، فما يسمعوش مننا كلام ويشوفوا مننا مختلف. إذا احنا قدوة وسبقين عيالنا نفعل الأوامر ونجتنب النواهي، ثقوا تماما أن 70% الأولاد على الطريق إن شاء الله. إن شاء الله حتى لو يعني راحوا يمين شوية ولا شمال شوية هيرجع. صلاح الآباء ينفع الأبناء حتى الجيل السابع، حتى الجيل السابع. وربنا استخدم العبد الصالح وموسى الكليم عشان أولاد أيتام أبوهم كان صالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. طيب، في أصول أنا بقولها دلوقتي النهاردة في الحلقة دي نفهمها ونستوعبها، ونختم بدلالة القرآن الكريم. إزاي إن أنا أطلع يعني أو أن أتخلص من الجوانب السلبية في التربية؟ احنا كتير قوي بنشوف ابناء مدمرين، شخصيه مدمره. يعني ايه شخصيه مدمره؟ كسلانه، دي شخصيه مدمره، شخصيه حقوده، شخصيه حسوده، شخصيه تتفنن في السرقه او في اللطش، واخطف واجري. يعني بنشوف كفاءات بس في الجانب الشمال، في جانب السلب. الشخصيه دي مدمره. يعني ايه مدمره؟ يعني لا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها، لا تنفع في الدنيا ولا تنفع في الآخرة، اتدمرت. وعندها اليأس، عندها سوء الخلق، عندها سوء الطباع. طب يعني هل ربنا خلق الناس كده شخصيتهم متدمرة بالشكل ده؟ أبدا، ده كل الناس مولودة على صفاء. ما مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، اللي بيبوظه أبوه وأمه في الأساس. يعني طبعا في ناس تانية كتير، المعلمين في المدارس والزملاء والنادي والإعلام والتليفون خلاص، لكن الأساس الأب والأم. متى تدمر شخصية الولد؟ إمتى يبقى جبان؟ إمتى ما يبقاش عنده شخصية؟ إمتى يبقى مع يخوض مع الخائضين؟ إمتى يدمر؟ إذا استعملت الأم خاصة أو الأب والأم معا النقد الجارح والسلطوية في الحياة. يعني إذا ما ادانالوش فرصة إنه يعبر عن نفسه حتى لو غلط، انه يبقى له رأي بس بأدب، في المعادله بقى تيجي ازاي. انما لو كل حاجه اخرس تكلمش مالكش كله بالاوامر ريموت كنترول بنمشيه، وبعدين كل ما نشوفش الا الحاجه الغلط اللي هو بيعملها، انت صفتك انت نعتك انت، هذه شخصيه تدمر. واول ما تدمر تدمر نفسها، واول ما تدمر نفسها تدور على كل اللي حواليها يبدا يتفنن ازاي يدمر حياه امه وابوه، ازاي ينرفزهم، ازاي يخالف ارائهم، ازاي يلفت نظرهم في الحاجه اللي بتزعلهم. يعني ممكن هو يعمل الحاجه بعيد عن عينيهم او مش واخدين بالهم، لا ده هو بيجي يتعنت انه يلفت النظر، يبقى لسه عيل صغير سنتين ثلاثه ويضرب الحاجه او يخبش ايه بشيخ صغير، او يرمي كوبايه يكسرها، او يعمل الحاجه الغلط اللي انت معلمه ان ده غلط ما يعملهاش عشان يلفت انتباهك مش اكتر، لانه الشخصيه اتدمرت. فالنقد الدائم باستمرار الجارح خاصه قدام الناس قدام الاخرين مع خنق الشخصيه وعدم اعطائها فرصه للتعبير عن نفسها، ده بيؤدي الى تكوين شخصيه مدمره، تقديم شخصيه مدمره او نستطيع نقول مهدمه مدمره، يعني مش بتدمر نفسها، لا ده بتدمر نفسها وبتدمر اللي حواليها. طيب الشخصيه اللي عمرها ما تتقدم وتبقى سلبيه وفرحانه انها كده ومكبره دماغها، يعني كانها شخصيه منعدمه، كانها ورقه في مهب الريح، الاب والام برضه هم المسؤولين عن هذه الشخصيه. العكس، العيل من صغره مولود وعنده حرص وطاقه انه يقول انا هنا، ده الواد هو بيرضع بيعيط بيخلي الاب والام يقوم من احلى نومه عشان يعمل اللي على دماغه اللي هو عايزه. والعيل الصغير سنه وسنتين بيجيب مناخير امه وابوه الارض لما يستلم العياط، لغايه لما يقول له سكتيه يا ست، هدي اللي هو عايزه، هدي اللي هو عايزه، دي ما خلصنا، هي دي اللي انتهت. اصبح عرف عصر امه وابوه، خلاص عرف نهايتها ايه، عرف الثمن ايه. يبقى كل ما هيعيط، كل ما هيلوي بوسه، كل ما هيعمل، احنا كده بندمر الشخصيه. بنهدم الشخصيه لو استخدمنا دايما المقارنات السلبيه، دايما اظهره بمظهر الدون، دايما ما بيفهمش، دايما متخلف، دايما كده، دايما اقول له اخوك احسن منك، ابن عمك احسن منك، اختك اجمل منك، بنت خالتك احلى منك. لا لا خالص، احنا قلنا ان التربيه لازم تقوم على اساس اللي ربنا اداهولي ده مليش كلام فيه، كتير شويه الحمد لله، لكن انا مسؤول ان انا ازاي اعيش باللي اداهولي ربنا صح، دنيا واخره ليا وللناس. دي التربيه، دي المطلوب من حضراتكم كاباء وامهات. فلما تقارنوا ما تقارنوش بالنماذج، ما تظهروش بالمظاهر السلبيه، انما دايما يعني ابرزوا فيه الجوانب الحسنى. لما تحقروا من شأنه وتهملوه، طب الولد يقول لك اخويا يا ماما، تقول لا لا ده معفن ووحش وانا ما بحبوش، ما ينفعش. طب اختي يا ماما، لا 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 ده قلة الادب ما اسمعش الكلام. تحقير الاولاد والبنات ودايما المقارنات السلبيه، دايما اظهره بمظهر الدون باستمرار، ده بيخليهم اقصاها خلاص، انت بتقول عليا كذاب، خلاص انا ابقى كذاب، هو ما كانش كذاب يبقى كذاب، حرامي يبقى احرام، مش نافع يبقى مش نافع، مش هنفع في التعليم ومش هنفع في التعليم، مش خلاص. خلي بالكم يعني قلوب لسانكم هو اللي هتشوفوه بعينيكم، وبالتالي انتوا بتهدموا الشخصيه لما بتحقروا العيل، لما بتجرحوا كرامته. ومش معناها ان انا بقول لكم يعني انفقوا فيهم بالكذب، لا، خاصه في سن البلوغ والكلام ده، لان العيل عايز يعني ينفخ نفسه شويه بيستعجل. لكن لا، انا بنقول ان يعني المساله، النبي كان يقول ما باله اقوام، لما كان يتكلم على يعني نقدر نقول التصرف اللي عمله غلط وحش، بدل ما نظهره ان هو بمظهر الدون انه مش نافع وانه فاشل، انه لا، احنا نقدر نقول بالتعريض ان في فلان الفلاني ممن نعلم، او في واحد يحكى انه وكان كذا وربنا زعل منه والدنيا بقى فشل فيها وفي الاخره يعني على الغير، يوم هو يلاقي الكلام اللي احنا بنقوله ده على الغير ده فيه، بس احنا ما قلناش فيه. انما اقول له انما انا عيالي ربنا يبارك فيهم الحمد لله، انا ابني ما يعملش كده ابدا، انا بنتي الله يحميها ويحفظها. يبقى بهذا الاسلوب نقدر نصلح، لكن لو احنا باستمرار تجريح، تحقير، اظهار مقام الدون لابنائنا وبناتنا وعدم اعتبار مقامهم، احنا بنقع في خطأ كبير جدا، بندمر الشخصية، نهدم الشخصية، واحنا اللي هندفع الثمن، احنا اللي هندفع الثمن. انما دايما عظموا في نفوس ابنائكم القيمة الإيمانية العالية، افتحوا أبواب الأمل، مفيش مستحيل، واللي بيبذل الجهد بيلاقي، اللي بيتعب بيحصد، واللي بيخلص النية ربنا بيديله، إن لا نطيع أجر من أحسن عمله، وإن اللي بيغلط مش مشكلة، مش نهاية الدنيا، إن المهم إن ما يستمرش على الغلط، واللي بيعرف غلطه ويغيره يبقى أحسن من اللي معرفش الغلط واستمر عليه. ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبار. يبقى المقارنات السلبية وتحقير الذات يهدم الشخصية، وعلى الأقل ايه مع شايف ايه اللي انتوا شايفينه، تحب ايه اللي انتوا تحبوه، ولا يهش ولا بينش. يبقى زوج فاشل، ويبقى أب فاشل، ويبقى تبقى أم فاشلة. احنا عايزين احترام الذات بالعدل والحق والفضل والخلق، مش بالكبر ولا بالعنجهية ولا بالكسب. خلاص، ده ميزان دقيق يعني. طب دي هنحققه ازاي؟ نحققه ان احنا اول حاجة انا لازم يعني ادنى درجات الاحترام للي قدام مني انه انسان. انه انسان. احترام ابني او بنتي باعتبار ما سيكون، يعني انا املي في ربنا انه يبارك لي فيه واشوفه من حفظة القرآن ومن الصادقين ومن الائمة الاعلام ومن المنفقين بالاسحار. عايز اشوفه احسن واحد في الدنيا، عايز اشوفه احسن واحدة في الدنيا. خلاص، فمش مفيش ما يمنع ان انا اتكلم باللغه دي من باب الاحترام. فاحترموا عيالكم، كبروهم، ادوهم مساحه يعبروا فيها عن رايهم. مفيش ما يمنع ابدا، يا اولاد ايه رايكم ناكل ايه النهارده يا اخي؟ لا، جبر الخواطر على الله، احترموا، اديله مساحه عشان يبرز فيها شخصيته. ويا سلام لما ينزل البيت كله على راي الولد ده النهارده وراي البنت دي بكره، وتمشي الامور كده في حميميه وفي رحمه في احترام. وبعدين لما يعمل حاجه صح لازم يمدح، لازم نبروز الصح اللي عمله، لازم الكل يعرف ان احنا مقدرين هذه الكفاءه. يبقى مش بس لما ينجح ويطلع الاول، مش الحياه مش بس امتحان، ده يطلع الاول لازم يكرم، يحفظ آية ولازم يكرم، يحترم أمه لازم يكرم، بيسئلها لازم يكرم، حنية على أخته لازم يكرم، هي غسلت لأخيها أو أطعمت أخاها أو كده، لازم في يعني تقدير للتوفيق. يبقى احترام للشخص كشخص، وثناء ومدح وتقدير للأفعال والأقوال الصائبة الصالحة، هو ده اللي هيربي له ثقة بالنفس، هيخليه ما تيجي تسأل هو أو عايز يجاوب أول واحد، ولما تقول كلمة عابرة كده من غير ما عايز يجي لك فجأة يقولك أنا اللي عملت، لأنك اديته ثقة بنفسه واديته فرصة أنه يشوف. وكل إنسان عايز يشوف نفسه داخل برواز كده يعني، فأنت لما هتبروز له الحاجة الحلوة بتاعته عايز يجي بكرة يعمل نفس الحاجة الحلوة دي. وبالتالي احترم أبنائك، احترم بناتك، ارحم عيالك، اديهم الثقة في نفسهم بأنك تمدح العمل الصالح وتشجعهم عليه، هتلاقيهم بما شاء يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله هيجي عليهم يوم يبقوا تمام. طب ده الولد ده تنبل ومش مظبوط يعني، ده يعني لو عمل حاجة مرة كويس 20 مرة بيعمل حاجة مش كويسة، سلوكه السلبي أكتر من سلوكه الإيجابي. برضو ما تعرفش احنا المنهجية الشرعية معانا موجودة، موجودة الاحترام موجود، وانا همدحه على السلوك السلبي طبعا لا، بس هركز عليه ولو كان قليلا، يعني الف وقول لا انا مش ناسي يوم ما عملت كذا، انا يعني شاكر لك انك قلت كذا، انا مبسوط منك انك فعلت كذا، حتى ولو كانت هي النادرة أو القلة القليلة في سلوكياتي. وفي نفس الوقت غمض عينك عن السلوك السلبي. يا أخوانا التغافل يعني 70% من أسباب نجاحنا في تربية عيالنا، في الحياه كلها على فكره مش تربيه العيال بس. لو احنا قاعدين على الوحده كل واحد عايزين اتنين يتشد على القالب كده 10 على 10 يبقى كده صحابي، يبقى عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عباس ولا علي بن ابي طالب، هيهات هيهات شخص هنعقد العيل وهيطرد هيشرد مننا وهيبقى ممكن على النقيض على فكره، يعني ممكن يخرج من الايمان اصلا عياذا بالله. فالتغافل اعمل نفسك ما انتش شايف، وانت شايف وفاهم وادركت ان هو غلط وكذب ومد ايده وعمل وسوى وما ذاكرش، وتعالى في جلسات قد كده واحنا بنتكلم في قصه من القصص او في خط الاخبار واتكلم على الناس الوحشين اللي بيعملوا كذا، يعني اللي هي النصيحه الغير مباشره مش التجريح. بقى احنا قلنا التجريح هناك هيكتب نفسيته، لا يبقى مفيش تجريح، انما في نصيحه لازم يتربى ولازم يبقى فيه بيان للثواب والعقاب. مش شرط معاه، يعني لما نقول بتاعتي او الحكايه بتاعتي او التربيه بتاعتي اقول طبعا العمل الخير ده ربنا هيكرمه بكذا وجزاءه عند ربنا كذا، يعني بينوا الثواب والعقاب بعد النصيحة اللي حيقولها، اللي احنا كأننا بنتكلم على ناس تانية مش عيالنا. النبي كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، قال شيء يا فلان انت كذا يقتله، إنما كان يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام عمم وستر على العاصي واداله فرصة لو كان صادقا انه يعدل من السلوك بتاعه. إذن أصحاب السلوك السيء في أغلب حياتهم مش هنعرف نغير من عاداتهم ولا من سلوكياتهم عشان نحولهم من سلوك سلبي إلى سلوك إيجابي إلا بهذا، نركز على السلوك الإيجابي ونسمنه ونغض الطرف أو نتغافل عن السلوك السلبي ونعالجه في أشخاص آخرين أو في مجتمعات أخرى أو في قصة قرآنية أو نبوية أو حتى قصة إحنا نألفها، وفي نهايتها لازم نبين الثواب والعقاب. يعني ايه ثواب والعقاب؟ يعني ثواب من فعل الصواب ايه، وثواب او جزاء من فعل العقاب الخطا ايه. يعني محتاجين ثلاث حاجات نبينهم واحنا بنعلم عيالنا ونربيهم، ان نمره واحد ان ايه الصواب وايه الخطا، اثنين ايه الجزاء المنتظر اليقيني للثواب للصواب في الدنيا وفي الآخرة، وإيه الجزاء المنتظر للخطأ والمعصية في الدنيا وفي الآخرة، والثالثة إن أنا كأب أو أنت كأم لازم نقول كده ونوضح. وأنا طبعا مسلم الحمد لله، ويتقول أنا مسلمة يا ولدي الحمد لله أو يا بنتي الحمد لله، طبعا أنا بحب اللي ربنا بيحبه وأنا أزعل من اللي ربنا زعلان منه، وبالتالي اللي يعمل الصح ويلتزم الإيمان أنا هو أحب أولادي إليه وأحب أهل الأرض إلي، واللي يعصي ربنا ويخرج على شرع ربنا ويتخلق بالأخلاق السيئة أنا ما أقدرش أحبه حتى لو كان ابني، لأن الولاية ولاية إيمان. ربنا سيدنا نوح لما نوح بيطلب من ربنا ينجي ولده الكافر قل له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال له لا ده مش ابنك، يعني إيه مراته زنت فيه عياذا بالله، لا ما فيش زوجة نبي تزني، ما ربنا صانع أعراض الأنبياء، أما إزاي ليس من أهلك؟ القرآن هو اللي بين الكلام ده، قال إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عامل غير صالح، يعني العلة إن ربنا نفى الصلة بين ابن نوح وأبيه وبين نوح عليه السلام إنه مش على الإيمان. فكفر ابن نوح أخرج ابن نوح من صلته بأبيه نوح. فالصلة صلة إيمان وصلة إحسان وصلة أخلاق مستقيمة، وبالتالي لازم النقطة الثالثة دي نركز عليها باستمرار، ولازم أولادنا يسمعوها مننا ويعرفوها مننا إن إحنا بنحب أهل الإيمان وبنبغض أهل المعصية والكفر والعدوان، وبالتالي إحنا بينا الصح من غلط وبينا إن ربنا بيحب مين وبيكره مين وبيعاقب مين وبيسيب مين، وبينا إن إحنا كمان حبنا كله لأهل الطاعة مش لأهل المعصية. نتيجة للكلام ده حتميا هيغير ابنك من سلوكه، هتغير بنتك من سلوكياتها، يبقى إحنا بنعدل السلوك من سلوك فيه وفيه إلى سلوك يغلب عليه إنه يبقى أحلى يبقى حلو، ولما يستقيم معظمه حلو يبقى أحلى يرتقي في سلم الإخلاص والإقامة على شرع الله تبارك وتعالى. ويا سلام لما يبقى شاب نشأ في طاعة الله يبقى تاني واحد يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أقر الله أعيننا بصلاح آباء أبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.